بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الصحيح والأعم هذا المبحث الأعلام يجعلونه بحثا مستقلا عن بحث الحقيقة الشرعية، إلا أن المصنف رحمه الله جعله بحثا ملحقا ببحث الحقيقة الشرعية، وسيتضح من خلال بيان درس اليوم سبب هذا الإلحاق من قبل المصنف رحمه الله. البحث في الصحيح والأعم تارة يكون في العبادات وتارة يكون في ألفاظ المعاملات، والبحث عن وضع ألفاظ العبادات إذن عندنا مقامين للبحث. المقام الأول وضع ألفاظ العبادات، والمقام الثاني وضع ألفاظ المعاملات. في هذا المقام الأول توجد ثلاثة أبحاث. البحث الأول مقدمات بين يدي البحث وهي ثلاثة. البحث الثاني ما هو الرأي المختار للمصنف، والبحث الثالث دفع الإشكال عن هذا القول المختار. إذن البحث الأول المقدمات، بحث المقدمات. هناك مقدمات لا بد من ذكرها حتى يمكن أن نسير في هذا البحث سيرا طبيعيا. المقدمة الأولى، في المقدمة الأولى نقول أن هذا البحث وهو الصحيح والأعم، طبعا خلي أقول أنه السؤال في هذا البحث هو في التالي، أن لفظ الصلاة مثلا، هذه اللفظة الموضوعة للعبادة، هل هي موضوعة فقط؟ فطبعا تعلمون أن الصلاة فيها صحيح وفاسد، هناك صلاة صحيحة وهناك صلاة باطلة، كذلك البيع أيضا والطلاق والنكاح، فيه بيع صحيح وبيع فاسد. السؤال هو أن لفظ الصلاة اللي هو من ألفاظ العبادات، هل هي موضوعة في اللغة، هل هي موضوعة واخروا اللغة لنجيب اللغة، هل هي موضوعة للصلاة الصحيحة فقط؟ وعليه إذا استعملت في الفاسد يكون هذا الاستعمال في غير ما وضع له، وهو استعمال مجازي. إذن أكو ترادف يصير عندي بين اثنين، بين لفظ الصلاة وبين الصلاة الصحيحة. الصلاة الصحيحة، الصلاة هي الصلاة الصحيحة ولا غير، هذا الإطلاق الحقيقي، الاستعمال الحقيقي. وإذا فد واحد في اليوم استعملها في الصلاة الفاسدة فهذا الاستعمال استعمال في غير ما وضع له، يعني مجازي يحتاج إلى قرينة، أو أنه وضعت هذه الكلمة للأعم منهما من الصحيح والفاسد. ولذا إذا استعملت هذه الكلمة في الصلاة الصحيحة هو استعمال حقيقي، وإذا استعملت في الصلاة الفاسدة هو استعمال حقيقي أيضا. نفسه في البيع، هل أن لفظ البيع، هذا اللفظ، لفظ المعاملة، هل وضع للبيع الصحيح فاستعماله في غيره في الفاسد استعمال مجازي في غير ما وضع له، أو وضع للأعم منهما للبيع الصحيح أو البيع الفاسد، فإطلاقه فيهما إطلاق حقيقي. هذا هو السؤال. المقدمة الأولى هل أن هذا البحث يتأثر بالمبنى الذي نختاره في باب الحقيقة الشرعية أو لا؟ في باب الحقيقة الشرعية لدينا قولان. قول قال بثبوت الحقيقة الشرعية، وقول قال بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. أقول فتشي إن شاء الله اتضح من خلال الدرس السابق. لفظ الصلاة إطلاقه على الحركات التي تبتدئ، العبادية التي تبتدئ بالتكبيرة وتنتهي بالتسليم، هذا لا شك ولا شبهة أنه إطلاق حقيقي. الآن هو إطلاق حقيقي لا شك ولا شبهة، فاستعماله فيه استعمال لللفظ، استعمال لفظ الصلاة في هذه الحركات العبادية استعمال لللفظ فيما وضع له غاية الأمر. إحنا بين أحد خيارات ثلاثة، لو نقول فإذا هو حقيقة، ها هذا حقيقة، لكن إما أن نقول أنه حقيقة لغوية، إذا اختارينا أنه أهل اللغة حتى قبل الإسلام قد وضعوا هذه الألفاظ لهذه الحركات، هذا اللفظ لهذه الحركات العبادية، وهذا إلى أنصار، ويستدلون بالآيات القرآنية الكريمة اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث مع المسلمين بلسان القرآن، وأوصاني بالصلاة والزكاة اللي هي وردت على لسان نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام، أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى أنصار. هذا القول الأول أنه حقائق لغوية، يعني اللغة هم الواضعينها لهذه المعاني على واحد، أو نقول أنها حقائق شرعية، قبل الإسلام لم يكن هو وضع لهذه الألفاظ للفظ الصلاة للحركات العبادية، لكن النبي في الفترة التي عاشها إما هو مارس الوضع بنفسه تعيينا، أو في زمانه صار وضع تعيين، فهي حقائق لكن الواضع الشارع، الشرع هو الواضع. هذا الخيار الثاني واللي له من يقول به. الخيار الثالث صاحب الكفاية مثلا يقول بالخيار الثاني والوضع التعييني لكن بالاستعمال. الخيار الثالث أن نقول أنها حقائق متشرعية، هي حقائق لكن الذي حصل الوضع من قبله هو المتشرعة، ما بعد زمان النبي صار وضع لفظ الصلاة لهذه الحركات الخاصة. إذن هي حقائق بلا شك ولا شبهة، لكن من هو الذي وضع؟ أهل اللغة، لو الشارع نفسه، لو المتشرعة وما بعد زمان النبي. هذا شنو الفائدة؟ الفائدة مرت في الدرس الماضي. إذن السؤال هو هل أن بحث الصحيح والأعم يتأثر بالمبنى الذي نبني عليه في البحث السابق؟ يقول المصنف لا يتأثر. يعني هم القائل بثبوت الحقيقة الشرعية يقدر يدخل في النزاع، في النزاع بالصحيح والأعم، يمكن أن يختار الصحيح يكون صحيحي، ويمكن أن يذهب إلى الأعم ويكون أعم. فالقائل بثبوت الحقيقة الشرعية يمكن أن يدخل في محل نزاع، والمنكر لثبوت الحقيقة الشرعية أيضا يمكنه أن يدخل في محل نزاع. أما القائل بثبوت الحقيقة الشرعية دخوله في محل النزاع أمر واضح، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وضع لفظ الصلاة للحركات العبادية هل وضعها للصلاة الصحيحة فقط؟ لاحظ، لو وضعها للصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة، يمكنه أن يكون صحيحيا ويمكنه أن يكون أعميا. هذا إذا قلنا بالوضع التعييني. إذا بالوضع التعيين في زمان النبي كثر الاستعمال حتى صارت عملية وضعه، هل كثر الاستعمال في الصلاة الصحيحة فقط فصارت موضوعة هذه اللفظة بإزائها، أو لا في الأعم فإذا القائل بثبوت الحقيقة الشرعية يمكنه أن يدخل بوضوح في خلافنا في محل بحثنا. كذلك القائل بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، هنا اللبس، هنا الخفاء يصير. اللي يقول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية شلون يدخل في موضوعنا ويكون صحيحي أو يكون أعمي؟ قد يقال لا نقبل له الدخول. نقول هذا البحث خاص بأصحاب الحقيقة الشرعية. المصنف والأعلام يقولون لا يمكن، هناك دعوة تقول ما يقدر، المصنف والأعلام يقول يمكن. كيف يمكن؟ طبعا أكو بيانين، إلا المصنف يختار أحد هذين البيانين. توضيح هذا الدخول، الدخول في محل الكلام، خب هذا الذي ينكر الحقيقة الشرعية مثل المصنف وبعض الأعلام الآخرين، المصنف يقول أن لا توجد حقيقة شرعية، ما هو إحنا ما نقدر نثبت وجود وضع في زمن النبي، لا هو ولا من قبل من عاش معه في تلك الفترة. نعم ما بعد زمن النبي توجد حقيقة، صارت أكو حقيقة وهي حقيقة متشرعية. شلون يدخل المنكر الحقيقة الشرعية في محل نزاعنا؟ نقول في زمن المتشرع اللي حصلت عندهم عملية الوضع التعيني، كثر استعمال المتشرعة في زمن النبي، كان هذا الاستعمال ما بعد زمان النبي، كثر استعمالهم فصار عندهم أنس بين هذا اللفظ وهو الصلاة وبين هذا المعنى وهو الحركات العبادية اللي تبتدئ بالتكبيرة وتنتهي بالتسليم، فصار عملية وضع. هذا الأنس الذهني أوجد الارتباط والاختصاص، فصارت عملية وضع. نسأل نقول هذا في زمن المتشرعة وفي عرف المتشرعة، هل حصل الوضع بالنسبة للصحيح؟ صار وضع بالصحيح؟ فكثر الاستعمال حتى حصل وضع للصحيح للفظ الصلاة للصحيح من الصلاة فقط، وعليه ذولا من كانوا يستعملون لفظ الصلاة في الفاسد هذا الاستعمال كان مجازي. لو وضع للأعم من الصحيح والفاسد فإطلاق المتشرع لفظ الصلاة إطلاق حقيقي هم على الصحيح هم على الفاسد. وهذا شنو يفيدنا؟ هذا يفيدنا أننا نقول أن هؤلاء المتشرعة وضعهم لأحد هذين لم يأتي اعتبارا، فإن المتشرعة كثر استعمالهم إلى الدرجة التي صار فيها وضع، هذا لم يأتي من عند أنفسهم، وإنما كثر استعمالهم لللفظ في ذلك المعنى الذي كان يستعمل فيه اللفظ في زمان النبي. الوضع الذي ندعيه للمتشرع ناشئ من كثرة الاستعمال، من كثرة الاستعمال، من قد ما استعملوا في زمنهم زمن ما بعد النبي صار وضع. خب هذه كثرة الاستعمال من عندهم لا متأثرة، هذه كثرة الاستعمال متأثرة باستعمال النبي صلى الله عليه وآله، استعمال النبي للفظ الصلاة في معناها. فإذا قلنا أن المتشرع وضع الصحيح، يعني كثر استعمالهم للصحيح في خصوص، عفوا كثر استعمالهم للصلاة في خصوص الصلاة الصحيحة، هذا يعني أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت هناك كثرة استعمال أو قل استعمال للصلاة في الصلاة الصحيحة، وعليه استعمالات النبي كلها في الصلاة الصحيحة. يعني المجاز اللي كان يصنعه النبي، يعني احنا نقول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني النبي كان عنده مجاز أو مجاز مشهور، المجاز اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله يرتكبه النبي صلى الله عليه وآله مجاز، يعني هو الصلاة موضوع على الدعاء، حقيقة في الدعاء، فاستعمالها في الصلاة استعمال مجازي. فالنبي عندما كان يرتكب المجاز كان يرتكب المجاز مجاز لفظ الصلاة في الصحيح فقط دون الفاسد، ها هذا إذا قلنا أن المتشرعة وضعوا كلمة الصلاة للصحيح من الصلاة. وأما إذا قلنا أن المتشرعة وضعوا لفظ الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد، هذا يعني أنهم قد كثر استعمالهم حتى صارت عملية الوضع. وكثرة استعمال المتشرعة يعني متأثرة بكثرة باستعمال النبي للفظ الصلاة مجازا في الأعم، لأنهم صار عندهم وضع للأعم. إذن النبي كان يستعمل لفظ الصلاة في الأعم من الصحيح والفاسد. يعني النبي عندما كان عند استعمال مجازي مشهور أو غير مشهور، كان يجيب قرينة غير، كان يجيب قرينة على الصلاة بالمعنى الأعم اللي تشمل الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة. فإطلاق النبي كان على الأعم منهما، هم استعمال مجازي في الصحيح واستعمال مجازي في الفاسد. يعني إذا النبي كان يريد يستعمل لفظ الصلاة في الصلاة الفاسدة، كان يحتاج إلى مجاز، عفوا، إلى قرينة صارفة عن المعنى اللغوي وهو الدعاء، وعن المعنى الآخر وهو الصحيح الفاسد. هذا لو قلنا بالوضع للصحيح. أما إذا قلنا بالوضع للأعم، فالنبي لا يحتاج إلى قرينة صارفة عن الفاسد، لأن الإطلاق في الصحيح والفاسد إطلاق حقيقي. إذن بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، القائل بالثبوت يدخل في محل كلامنا ويكون صحيحي أو أعم كيف حسب الأدلة، والمنكر لثبوت الحقيقة الشرعية يقدر يدخل في محل نزاعنا ويكون صحيحي أو يكون أعمي حسب الأدلة. كيف؟ يروح للمتشرعة حتى يشوف المتشرعة وضعوا لفظ الصلاة للصحيح أو وضعوها للأعم. هذا شيء يفيده، هذا يفيده أنه راح يعرف أن النبي كان يستعمل لفظ الصلاة في الصحيح مجازا أو يستعملها في الأعم مجازا. يعني المجاز المشهور عند النبي كان هو الصحيح لو كان هو الأعم. إذن بحثنا، عنواننا وهو الصحيح والأعم، لا يتوقف على القول بثبوت الحقائق الشرعية. حتى على إنكار ثبوت الحقائق الشرعية يأتي محل كلامنا. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هو المراد من الصحيح ومن الفاسد؟ إحنا نسأل أن وفض الصلاة موضوع الصلاة الصحيحة أو موضوع للأعم من الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، ما هو المقصود منها من الصحة ومن الفساد؟ يقول المصنف: المقصود من الصحة في المقام، الصحة هي تمامية الأجزاء والشرائط، تمامية الأجزاء والشرائط، فالصحيح هو تام الأجزاء والشرائط. الفاسد ما كان ناقصا في بعض أجزائه أو شرائطه. الصلاة الصحيحة هي التي تتوفر على جميع أجزائها وعلى جميع شرائطها. الفاسدة هي التي يختل فيها جزء أو شرط. يعني شنو أكو اختلاف بينهم في تفسير الصحيح والفاسد؟ ليش تطرح شيخنا؟ قال نعم أكو اختلاف، فإن الفقهاء يقولون بشيء والمتكلمون يقولون بشيء، الأصوليون إحنا هم نقول بشيء آخر. مثلا الفقهاء الصحيح، بعض فقهائنا كان يصر على أن الصحيح هو الذي لا يجب معه القضاء والإعادة، والفاسد ما وجب معه القضاء والإعادة. المتكلمون قالوا الصحيح ما وافق الغرض، والفاسد ما خالف ولم يوافق الغرض. إحنا لا هذا ولا ذاك، وإنما مقصود هذا المعنى الواضح من الصحة أن يكون الشيء تاماً في أجزائه وشرائطه. هاي المقدمة الثانية، تفسير معنى الصحة والفساد. المقدمة الثالثة، ما هي فائدة هذا البحث؟ إلى فائدة لو ما إلى فائدة؟ المصنف يقول: وأي فائدة عظيمة له. ستجدون أنه ذا فائدة عظيمة، أنه ذو فائدة عظيمة. كيف توضيحه؟ هل توضيحه بمرحلتين أو مراحل ثلاثة؟ إذا أمرني المولى بأمر قال أعتق رقبة. المأمور به هو العتق، عندي وجوب، لاحظ وجوب هذا حكم. عتق رقبة، العتق هو الموضوع والرقبة هي المتعلق. العنوان في هذا المقام، لاحظوا هذا مثال، خلينا نجيب مثال ثاني. تيمم، إذا فقدت الماء فتيمم صعيدا طيبا، يجب حكم، موضوع الحكم هو التيمم والمتعلق هو الصعيد. هنا يوجد عنوان قد لاحظه المولى وهو الرقبة، أو نلاحظ الأكبر من عنده وهو عتق الرقبة. هذا العنوان مأمور به، مأمور به. عندي عنوان إذن مأمور به وهو الرقبة أو عتق الرقبة. الآن أنا رحت خارجا سويت عتق، لكنني عندما أعتقت رقبة كافرة، أعتقت رقبة كافرة، هذا اعتاقي للرقبة الكافرة ايش راح اسميه؟ مأتي به. المأتي به هل يحقق امتثال المأمور به أو لا؟ هذا من مصداق، لاحظوا يا إخوان، هذا العتق للرقبة الكافرة مصداق خارجي، أنا جبته كمصداق خارجي المأمور به. هل يحقق هذا المأتي به، هذا المصداق الخارجي، هل يحقق امتثال المأمور به بحيث تبرئ ذمتي وأكون بريء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى؟ بعد المولى هم ما يعاتبني ولا يحاسبني ولا يعاقبني، حققت اعتاق الرقبة أو لا؟ هنا صار عندي شك في تحقق امتثال المأمور به، على واحد. اثنين، أنا أجيت أريد أتيمم، وجدت الحصى فتيممت بالحصى، هنا التيمم بالصعيد الطيب هذا مأمور به، والتيمم بالحصى مأتي به. هنا أنا راح أشك في أن ما أتيت به هل يحقق المأمور به لو لا، هل يعد امتثال المأمور به لو لا، راح أشك. هذا نحو آخر من الشك. ليش قسمنا هذا النحو الشك إلى نحوين بحسب هذا المثال؟ وذلك لأنه في الحقيقة يوجد لدي نحوان من الشك، وكل واحد من هذين المثالين هو نحو يختلف عن الآخر في سبب الشك ومنشأ الشك. تارة يكون الشك بهذه الصورة، قطعا لا شك في أن ما أتيت به هو مصداق للمأمور به، لا شك، يعني أحرز مصداقية المأتي به للمأمور به، أحرز أن ما أتيت به مصداق للمأمور به، لأن المطلوب مني اعتاق رقبة وقد اعتقت رقبة. إذن أين سبب الشك؟ ما هو سبب الشك؟ ليش تشك في حصول الامتثال؟ ما هو؟ لأنني أحتمل وجود قيد إضافي على الرقبة، يريده الشارع وهو قيد الإيمان. ثم أحتمل قيدية الإيمان في الرقبة. لاحظ في النحو الأول من الشك أنا أحرز مصداقية المأتي به للمأمور به. منشأ الشك أين هو؟ لأنني أحتمل أن الرقبة التي يجب عتقها لابد أن تكون مؤمنة وأنا أعتقت الكافرة، فأشك في حق الامتثال، مع أن المورد من المصاديق، من مصاديق المأمور به. هذا النحو الأول، هذا القسم الأول من الشك. النحو الثاني، القسم الثاني من الشك، القسم الثاني هذا القسم الثاني اللي هو مثال الصعيد. هنا أنا عندي شك في أصل المصداقية. أنا تيممت بالحصى، لكن هل أن الحصى هي صعيد أو ليست بصعيد؟ ما أدري. لو كان الصعيد موضوع لمطلق التراب إذن الحصى ليس بصعيد، وإذا كان الصعيد يطلق على كل وجه الأرض، مطلق وجه الأرض، فإن الحصى من الصعيد. وعليه فإذا تيممت بالحصى أنا راح أشك في أن ما أتيت به هل هو تيمم بالصعيد أو ليس بتيمم بالصعيد. فعندي شك في أصل كون ما أتيت به مصداقا للمأمور به. فإذا الشك في تحقق الامتثال بالمأتي به، إما للسبب الأول وهو مع أنني أحرز مصداقية ما أتيت به للمأمور به أحتمل القيدية، وجود قيد محتمل. هذا القسم الأول. والقسم الثاني لا عندي شك في أصل تحقق المصداقية، أن هذا مصداق لذاك. هذه الخطوة الأولى. المرحلة الثانية، قال في القسم الأول من الشك تجري أصالة الإطلاق. تجري أصالة الإطلاق لأنك تحرز في هذا المقام أن ما جئت به هو مصداق لما أمرت به، ولكن أنت تحتمل أن هناك قيد آخر في الرقبة أنت لم تأتي به، قيد الإيمان، فإنك أعتقت الكافرة. خب هذا تنفيه بالإطلاق، تجري أصالة الإطلاق، تقول لو كان يريده المولى لبينه، مع أنه في مقام البيان، ولما لم يبينه المولى إذن لا يريده. تجري أصالة الإطلاق لنفي أي قيد محتمل. وجريان أصالة الإطلاق منشأها أنك أحرزت المصداقية واحتملت قيد إضافي، فتتمسك بأصالة الإطلاق اللي قلنا هو من الأصول اللفظية العقلائية. وأما في القسم الثاني فلا تجري أصالة الإطلاق. ليش لا تجري أصالة الإطلاق؟ لأن أصل المصداقية مشكوك. أنت عندك شك في أن ما أتيت به هو مصداق للتيمم بالصعيد، عندك مصداق، فكيف تجري أصالة الإطلاق؟ أنت حتى تجري أصالة الإطلاق لابد أن تحرز أن ما أتيت به هو مصداق للتيمم بالصعيد، وهذا مشكوك. وبعبارة أخرى، أنت حتى تتمسك بدليل تيمم صعيدا طيبا وتقول هذا يشمل موردنا، لازم نحرز العنوان المأخوذ به، لأن عدم إحراز العنوان المأخوذ في هذا الدليل، مع عدم إحرازه يطبق على هذا التيمم مالتك بالحصى، هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولذا ليس لك أن تستعمل هذا الدليل بنفسه وبإطلاقه حتى تجريه في مورد في حالتك، لأنه أنت شاك في أصل كون ما أتيت به التيمم بالصعيد، فلا يجري الإطلاق لاختلال أساسه، لاختلال ركنه، وهو أنك لا تتمس لأنك تشك في أن ما أتيت به أصلا ينطبق عليه هذا الدليل أو لا ينطبق، فلا تجري صار الإطلاق. إذا شو نسوي؟ وين نروح؟ إحنا دليل ما عدنا. إحنا لو عدنا دليل على أن الحصى يجوز التيمم به فبها ونعم، بس ما عندي دليل. كنت أتأمل أن أجري أصالة الإطلاق وقد تبين عدم إمكان ذلك بالنسبة لي، شو أسوي؟ وين أروح؟ أروح للأصول العملية. في الأصول العملية لو نطبق أصالة الاحتياط، لو نطبق أصالة البراءة، ليش هذا يدخل تحت المبحث المسمى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ لأنه لو كان التيمم له أجزاء، التيمم له أجزاء وله شرائط، لو كان التيمم بالحصى، لو كان التيمم بالتراب واجبا، إذن التيمم بالتراب شرط في صحة التيمم. تلاحظون كيف؟ فحينئذ راح يصير عندي تيمم أكثر وتيمم أقل. التيمم الأكثر التيمم بأجزائه وشرائطه اللي من عندها التيمم بالتراب، كونه تيمم بالتراب، وتيمم أقل أن أجمع الأجزاء ولكن من دون هذا القيد، من دون التيمم بالتراب. فيدور الأمر بين كوني شرط التراب شرطا معتبرا أو غير معتبر، دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل باعتبار أن التيمم لو قلنا مع أجزائه وشرائطه قد يصير خمسة أجزاء وشرائط، لو قلنا أن التيمم بالتراب واجب شرط، أما إذا نفينا شرطية التراب راح يصير أربعة أجزاء، يدون الأمر بين الأقل والأكثر. هذا ارتباطيين مو استقلاليين، اللي يجي مفصلا إن شاء الله. هنا في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين أكو خلاف بين الأعلى، البعض يقولون بالبراءة وهو المشهور، والبعض يقولون بجريان مسلك الاحتياط، أصالة الاحتياط والاشتغال. هذول اللي يقولون بجريان أصالة الاحتياط عندهم براهين متعددة أوصلها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة إلى ستة براهين، لكنه ردها جميعا وبنى على ما بنى عليه المشهور من جريان أصالة البراءة. فإذا الأصول العملية اللي هي لو احتياط لو براءة. إذا قلنا بالاحتياط لابد صاحبنا يعيد يروح يتوضأ، يروح يتيمم بالتراب، إذا قلنا بالاحتياط. وأما إذا قلنا بالبراءة إذا نجري البراءة عن هذا الشرط التيمم بالتراب، ويقدر صاحبنا يتيمم بالحصى ولا يعيد. هاي الخطوة الثانية. إذا الخطوة الأولى قسمنا بها الشك إلى قسمين. الخطوة الثانية، في القسم الأول قلنا تجري أصالة الإطلاق، في القسم الثاني لا تجري أصالة الإطلاق. في الخطوة الثالثة نفس هذا الكلام يجري في مقامنا. هاي الثمرة، هاي الفائدة، جريان أصالة الإطلاق في القسم الأول تجري في محل كلامنا. شلون؟ يقول لو بنينا على أصالة الصحة، لو بنينا على أصالة الصحة، عفوا لو بنينا على الوضع للصحيح أن ألفاظ العبادات موضوعة للصلاة الصحيحة والصوم الصحيح والحج الصحيح والزكاة الصحيحة موضوعة لها، وإطلاقها على الفاسد إطلاق مجازي، لو بنينا على ذلك إذن سوف يدخل الشك في أي في أي قيد محتمل أو جزء محتمل سوف يدخل في القسم الثاني. إذن الصحيح يدخل شكه في القسم الثاني. لو بنى أحد على الصحيح فإنه لن يتمكن من إجراء أصالة الإطلاق، بينما لو بنى شخص على الأعم وصار أعمية، الأعمي عند الشك في جزئية شيء أو في شرطية شيء للعبادة يمكنه أن يجري أصالة الإطلاق. كيف؟ لماذا؟ أما بالنسبة وهي ثمرة وهي مهمة بعد، إجراء أصالة الاحتياط أو عدم إجراء أصالة الاحتياط، إجراء أصالة الإطلاق أو عدم إجراء أصالة. وهي مهمة هذه الثمرة. أما بالنسبة للصحيحي، الصحيحي يقول أن هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات، موضوعة لخصوص العبادة الصحيحة. هنا إذا شك أن ما أتى به هل يحقق امتثالا للمأمور به أو لا يحقق امتثالا للمأمور به، شك في ذلك، وين يروح؟ يروح للإطلاق، يقدر أو ما يقدر؟ إذا ما قدر لازم يروح للأصول العملية، يقدر أو ما يقدر؟ الجواب لا يمكنه ذلك، لا يمكنه أن يذهب إلى الإطلاق حتى يتمسك به في مورد الشك. لماذا؟ في هذا المقام، في مقام الصلاة إما صح، إما موضوع للصلاة الصحيحة أو موضوع للصلاة الصحيحة والفاسدة، هو يقول بأن الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة، يعني أنه الصلاة الفاسدة التي تفقد جزءا منها أو تفقد شرطا من الصلاة ليست بصلاة. وعليه لو شككنا أن السورة جزء في الصلاة، إذا كانت السورة جزء في الصلاة يعني أن الصلاة التي لا تشتمل على السورة هي صلاة فاسدة، وبالتالي لا يصح إطلاق لفظ الصلاة عليها، إطلاق لفظ الصلاة فقط على الصحيح من الصلاة الذي تكون الأجزاء فيه متوفرة كلها فيه، وتكون الشرائط متوفرة بأجمعها فيه، حينئذ تسمى صلاة، وأما الفاسد فلا يسمى صلاة. أنا إذا شككت، عندما أشك بأن السورة جزء، يعني راح أشك بصحة الصلاة من دون السورة وبطلانها من دون السورة، أشك هل هي صحيحة أو باطلة، وبالتالي أشك في أصل صحة إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الفاسدة، الصلاة التي لا تشتمل على السورة، أحتمل أنها أي مو بس فاسدة، أصلا لا تسمى صلاة. أنا الصحيحي أحتمل أن الصلاة التي لا تشتمل على السورة اللي هي صلاة فاسدة أساسا ليست بصلاة، لأن الصلاة فقط هي لفظ الصلاة فقط هو الصلاة الصحيحة. وحينئذ هل يمكنني أن أصلي وما أجيب السورة اعتمادا على الإطلاق الوارد في أدلة الصلاة أقيم الصلاة الذي لم يذكر السورة أو تلك الأدلة اللي قاعد تبين الأجزاء، بينت إذا تقوم للصلاة كبر تكبيرة الإحرام، بعدين اقرأ الحمد، بعدين اركع، اسجد، تشهد، سلم، ولم تبين السورة، أقدر أستعمل الإطلاق الوارد في تلك الأدلة؟ الجواب لا، لا يمكن كذلك. لماذا؟ لأن هذا القسم، لأن هذا الشك يدخل تحت القسم الثاني، أنت تشك أن المأتي به وهو الصلاة الفاقدة للسورة هل هو مصداق للمأمور به أو ليس بمصداق، تشك في ذلك. لو كانت السورة الجزء، إذن ما أتيت به ليس مصداقا لها، لأنه لا تسمى صلاة إلا الصحيحة إلا التامة، يعني تامة الأجزاء والشرائط، واللي جبتها مو تامة الأجزاء، فلا يصح إطلاق لفظ الصلاة عليها، وبالتالي لا يحق لي أن أجري أصالة الإطلاق. إذن بناء على الصحيح، بناء على أن ألفاظ العبادات موضوعة فقط للعبادة الصحيحة، لفظ الصلاة موضوعة فقط وفقط للصلاة الصحيحة، سيدخل الشك في أي جزء من الأجزاء. إذا شكيت في جزء من الأجزاء وجوبه هل واجب أو لا، سيدخل تحت القسم الثاني من الشك، وبالتالي لا تجري أصالة الإطلاق، وإنما علينا أن نذهب باتجاه الأصول العملية. نقول هذا من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والمجرى فيه إما أصالة الاحتياط وإما أصالة البراءة على المبنى المتمسك به هناك. هذا لو بنينا على الصحيح. أما لو بنينا على الأعم، ما نبحث ولقيت الصحيح، لقيت الحق الذي لا بد أن يبنى عليه هو الأعم، فصرت أعمية. هذا معناه، هذا معنى أن الصلاة الصحيحة صلاة حقيقة، واستعمال الصلاة فيها صلاة استعمال حقيقي، الصلاة الفاسدة أيضا صلاة حقيقة، واستعمال الصلاة فيها في فاسدة استعمال حقيقي أيضا. حينئذ أنا إذا أشك في سجودي، في وجوب السجود وأن السجود جزء للصلاة، في هذه الحالة يجوز لي أن أتمسك بأصالة الإطلاق، لأن هذا الشك سيندرج تحت القسم الأول، باعتبار أن الصلاة كلفظ يطلق على الصلاة تامة الأجزاء والشرائط إطلاقا حقيقيا، وعلى الصلاة التي هي ناقصة في بعض أجزائها وشرائطها هم إطلاقا حقيقيا. يعني صلاتك التي تشتمل على 9 أجزاء من دون السورة هي صلاة حقيقة، وصلاتي التي تشتمل على 10 أجزاء مع السورة هي صلاة حقيقة، اثنيناتهم صلاة حقيقة. وعليه فصلاتك ذات الأجزاء 9 نحرز أنها مصداق للصلاة المأمور بها. إذن ليش الشك في صحتها وبطلانها؟ أشك في صحتها وبطلانها لأنني أحتمل وجود قيد فيها، أو أحتمل وجود جزء فيها، تماما مثل قيد الإيمان، هنا أحتمل وجود جزء فيها وهو السورة. لأن الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء هي صلاة حقيقة، أحرز أن ما أتيت به مصداق للمأمور به، هذا أحرزه. وبالتالي إذا أحرزت والشك في قيدية أو جزئية شيء، نرجع إلى أصالة الإطلاق، نقول لو كان لذكره الشارع، لو كان هذا شرطاً لذكره الشارع، لو كان هذا بس أن أيضاً لقيد به الشارع الصلاة، ولما لم يذكره الشارع إذن وليس بجزء. إذن هذه ثمرة، وأي ثمرة هي؟ ثمرة التمسك بأصالة الإطلاق، جواز التمسك بأصالة الإطلاق بناء على القول بالأعم، وعدم جواز التمسك بأصالة الإطلاق بناء على القول بالصحيح، ثمرة، وأي ثمرة؟ من يبني على الأعم له أن يتمسك بالإطلاق، لأنه قد أحرز أن ما أتى به مصداق للمأمور به. وأما والشك يكون بسبب قيد محتمل، وأما من يبني على الصحيح فليس له أن يجري أصالة الإطلاق، لأنه يشك في أن ما أتى به مصداق أو ليس بمصداق للمأمور به. وإجراء أصالة الإطلاق تحتاج إلى إحراز المصداقية، وإلا فإنه يكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، وهو متفق على شبهة المصداقية للعام، وهو متفق على بطلانه. إذا أكو خلاف في جواز التمسك بالعام في شبهة المصداقية للخاص، إن شاء الله هاي عناوين إن شاء الله توضح لاحقا. الصحيح هو الأعم من ملحقات المسألة السابقة، توضح ليش هذا من الملحقات. بعد 3 دقائق انتهى الدرس، ما راح نكمل. أي الحمد لله رب العالمين. أولا